بعد وعندك انت الامل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بلا لا تهمك صروف واذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين الحمد لله بجميع محمده كلها على جميع نعمه كلها اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الكرام المؤمنون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل ورمضان كريم كل عام وأنتم بخير. نعم مع قبول الطاعات والعبادات لكم مستمعينا مستمعاتنا حيث نعيش هذا اليوم يوم التاسع من شهر رمضان المبارك وبطبيعة الحال هذه الليلة هي ليلة العاشر من شهر رمضان وسوف نتوقف عند مناسبة أليمة لدى المسلمين السيدة خديجة سلام الله عليها ناصرة الرسول عنوان حديثنا لهذه الليلة في ذكرى وفاتها السيدة التي يقال عنها الجانب النير من تاريخ هذه الأمة وأمجادها الخالدة هي السيدة خديجة سلام الله عليها فسلام الله عليها وعلى حقيقة ابنتها السيدة الزهراء سلام الله عليها وعلى دورها الخالد في نشر رسالة الإسلام. سنخصص لقاءنا إن شاء الله عند حياتي وسيرتي السيدة الخديجة سلام الله عليها وتضحياتها وكيف كانت تعين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حياته والدور الذي لعبته في نصرة الإسلام ونشره بعونه تبارك وتعالى إلى جانب إسهاماتكم الطيبة والراقية التي نتلقاها برحابة الصدر. أرقام هواتفنا بين أيديكم للتواصل 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. وككل يوم وكل برنامج مباشر نقدم لكم رقمنا على تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم حتى نستقبل الرسائل الصوتية وكذلك الكتابات 00989388704050. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أم المؤمنين الكبرى خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها هي جانب نير من تاريخ هذه الأمة وأمجادها الخالدة، والحديث طبعا عن عظمة المرأة المسلمة وقدوتها الرائدة في مسار العقيدة والتضحية والجهاد، ولعظيم موقعها وأهمية دورها في حياة هذه الأمة وإخلاصها لزوجها الرسول الهادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتفانيها في نصرة الدعوة بالمال والنفس والإخلاص، استحقت تحية الرب العظيم كما استحقت ثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيشها في قلبه الأمين طيلة حياته المباركة. فهو لم يسأم من ذكرها والثناء عليها والإظهار عن حبه لها أمام زوجاته، حيث هي لوحدها استحقت هذه الدرجة من الحب النبوي الكريم الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأحب حبيبها. لقد كان حب الرسالة والقيم المعبر عن تقدير وتكريم مكانتها عندما تقتدي بخديجة رضوان الله تعالى عليها وإخلاصها وطهرها وتضحيتها. إن معرفة حياة السيدة خديجة سلام الله عليها توفر لنا العبرة والوعي وترسم أمامنا سلوكية المرأة القدوة، المرأة الثرية، وهي سيدة المجتمع. كان لها البيت المرموق في مكة، هي أثرى تجار قريش، حيث قدرت ثروة هذه السيدة المباركة والكريمة بتجارتها التي كانت تسيرها طبعا إلى خارج مكة في بعض السنين بما يعادل تجارة قريش بأكملها. هي السيدة التي أرادها الله أو أراد الله لها شرف الاقتران بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهبت للنبي حبها وإخلاصها ومالها. والرسول الذي عاش فقيرا في بيت عمه أبي طالب وهو في 25 من عمره المبارك لا يملك ثروة ولا دار، قد تمت الخطوبة، قد تم عقد الزواج في محضر من وجوه قريش وسادة بني هاشم، والمألوف في تقاليد الزواج أن تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها، غير أن خديجة دعته إلى الإقامة معها في بيتها، ذلك البيت الخالد الذي أصبح معلما ومسجدا وجزءا من تاريخ الأمة وتراثها النير المجيد. عاش الرسول الأعظم في هذا البيت أو في أجواء هذا البيت سعيدا بخديجة سلام الله عليها، وعاشت خديجة سعيدة بزوجها العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البيت كان الواحة للأمل، وكذلك بعث النور حقيقة في هذا البيت في ظلال مكة. سارت الأيام وانقضت السنون وسجل التاريخ 15 عام من عمر هذا البيت الفريد على سطح هذا الكوكب، وهو يشرق بالأمل أو يترقب إشراقة الوحي حتى خوطب محمد بالرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، وانطلقت هذه الدعوة من هذا البيت إلى أن تأتي الأحداث المؤلمة التي عاشتها السيدة خديجة إلى جانب الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الأذى من قبل الجيران وكذلك الأرحام. لكن هكذا تبقى هذه الدار خالدة معلم لنا، تحكي قصة البيت النبوي الأول وهذا السجل التاريخي الخالد الذي لربما يحتفظ بأروع ما في تاريخ الإسلام طبعا على صغره، كما يحتفظ بمعالم الوحي بمهبط جبرائيل عليه السلام الذي يأتي ليزيد من قدسية هذا البيت وتألقه ولكي يكون فريدا. هذا السجل التاريخي الخالد، الموضع الذي ولدت فيه السيدة فاطمة سلام الله عليها، أم الأئمة الهداة من آل الرسول. في بيت خديجة كان يهبط جبرائيل ويأتي بالوحي والرسالة، وخديجة تشهد ملتقى عالم الغيب بالشهادة. إنها بقعة مقدسة ومباركة، اقترن فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالسيدة خديجة، وهبط جبرائيل وخاطب فيها محمد، وولد فيها أو ولدت فيها بضعة الرسول فاطمة صلى الله عليه وآله وسلم. فكم هذه الدار لها من تاريخ عميق وعريق وخير وذكريات. لقد كان مرفأ النور، منطلق الدعوة، ومأوى الحب، وموضع السكن والراحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبيت الأبناء، ومجمع الأسرة المسلمة الأولى على وجه الأرض، هو الرسول محمد والسيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها، وعلي أمير المؤمنين عليه السلام، وفاطمة سلام الله عليها.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليقم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، أحبة الخير والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نقولها لكم، ونتوقف عند تطبيق الواتساب أحبتي لكي نرى بعض المشاركات والمساهمات الواصلة إلينا في هذا البرنامج. نبدأ بأبيات شعرية طيبة من الأخ المرسل لنا غزوان علي عبد الله من العراق، الذي يقول: أماه بيتك كان أول منزل متلألئ بتلاوة الوحي المبين، أماه بيتك ضم أول سجدة نبوية لله رب العالمين، بشراك يا أماه بيت في السماء من قصب، بشراك أم المؤمنين، بشراك إذ أقراك جبريل الأمين سلامه وسلام رب العالمين، كم كان قلب المصطفى رمز الوفا في الحب إذ يحدوه للماضي الحنين، فيقولها: كانت وكانت كان لي منها البنات وكان أنوار البنين، ذكراك حب في فؤاد المصطفى، ذكراك عطر في شفاه الذاكرين، ذكراك أحمد والرسالة والهدى، ذكراك إيمان وإسلام ودين. بارك الله بك يا غزوان، شكرا أخي، وأبيات طيبة وجميلة بحق السيدة خديجة سلام الله عليها، جزيت خيرا. إلى العراق السيد أمين الموسوي، رسالة صوتية بعثها إلينا، استمعون في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمضي الأيام والسنون وتعود لنا ذكرى عزيزة على قلوبنا، وهي ذكرى وفاة مولاتنا وسيدتنا أم المؤمنين خديجة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. هذه المرأة التي تربى في حجرها الإسلام، والله وعز الله الدين بها وبما قدمت من عطاء مادي ومعنوي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي التي وقفت وناصرت وآزرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول لحظات الوحي ومن وإلى آخر حياتها، حيث قضت صابرة محتسبة في شعب أبي طالب في عام الحزن الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العام الذي توفي به عمه أبو طالب سلام الله عليه. ويكفيها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قام الإسلام إلا بمال خديجة وسيف علي بن أبي طالب. نحن في كل سنة نكرر هذا القول، وسوف نبقى نكرره ما حيينا. وهذا القول ليس كلمات قصيرة فقط، بل هو مدرسة تدرس، وهو منهج حياة متكامل. فلا تستطيع الكلمات ولا الأحرف ولا المشاركات ولا المناقشات أن توفي حق هذه السيدة العظيمة التي أعزها الله سبحانه وتعالى بالإسلام، وحباها بأن تنصر الإسلام وأن تكون ناصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة العزيزة نعزي مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه وقائد الأمة الإسلامية الإمام السيد الخامنئي دامة بركاته، والمراجع العظام وكل المحبين لأهل البيت عليهم السلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات على ما ثبتت عليه مولاتنا وسيدتنا خديجة سلام الله عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق كي ننال من بركاتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للسير على خطاها والطريق الذي بذلت كل ما في وسعها من أجل نصرته وعزازه، وهو الدين الإسلامي، دين المحمدي، دين الإسلام المحمدي الأصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا جزيلا سيد أمين من العراق على تواصلك معنا، الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. سأوكل ما تبقى من المشاركات وهي كثيرة طبعا في هذا اليوم إلى بعد فقرتنا التي سنستمع إليها، هي فقه الصيام.
فقه الصيام. مستمعينا الأفاضل حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام فيما يتعلق في شرائط صحة الصيام، وقلنا أنه يجب أن يكون المكلف أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون مسلما وغير مغمى عليه، وأن تكون المرأة نقية من الحيض والنفساء والأمن من الضرر من الناحية الصحية، وكذلك أن لا يكون حرجا عليه، أن المكلف لا يكون محرج في مسألة عمله، وبلغ بنا الكلام أن لا يكون مسافرا. والمسافر هنا نتحدث عنه لأن فيه مسائل كثيرة، منها مسألة أنه سافر قبل الزوال وعاد رجع إلى بلده قبل الزوال، وهذا وإن وكان غير متناول المفطر فيجب عليه أن يكون قد أدى صيامه، أي أنه يجدد النية ويصوم، وليس له الإفطار إذا بلغ إلى بلغ بلده. وأما إذا سافر بعد الزوال فأيضا يجب عليه أن يؤدي صيامه، وليس له أن يفطر، بل يجب عليه أن يؤدي صيامه. وثالثا في المسائل المتعلقة في المسافر، إذا كان هذا المسافر والعياذ بالله سفر معصية فيجب عليه أن يصوم، وسفر المعصية معناه أنه قد نوى في سفره أن يرتكب مخالفة شرعية، أنه كأنما يسرق أو يعتدي على شخص أو شيء من القبيل، فيجب عليه أنه يؤدي صيامه. ورابعا إذا كان عمله السفر وهو السائق يجب عليه، السائق الذي هو خارج المدينة يتنقل من مدينة إلى مدينة أخرى وليس سائقا مثلا داخل المدينة، وسائق أي شيء كان ليس فقط السيارة، القطار والطائرة وغيرها، فهذا أيضا إذا كان هذا كثير السفر فيجب عليه أن يصوم ويبقى على صيامه سواء كان سافر قبل الزوال أو بعد الزوال. وخامسا من كان عمله في السفر وهو التاجر مثلا أو المتكسب ويتنقل باستمرار مع بضاعته أو شيء من هالقبيل، فإذا يجب عليه أن يكون يبقى على صيامه وليس له الحق أن يفطر. وسادسا من كان بيته معه كقبائل الرحل مثلا أو مثلا سائح باستمرار يتنقل وليس عنده سكن محدد أو مكان معين، وإنما هو دائما في حل وترحال، فيجب عليه الصيام. وسابعا من كان له أكثر من وطن. كيف يكون أكثر من وطن ذلك الشخص؟ لنفترض أنه لديه سكن في طهران وسكن في قوم واتخذ هذا طهران وطن وقوم وطن باعتبار أنه فرضا هناك لديه زوجة وأولاد وعاش سنين وهو لا زال يتردد عليهم، وكذلك هنا في طهران، فلذلك يجب عليه الصيام، ولكن لا يجعل الأذان الظهر أن يمضي عليه وفي الطريق، أما أن يكون أذان الظهر في طهران أو أذان الظهر فرضا في قم، يعني غادر من الصباح ويصل قبل الظهر، هذا ينبغي أن يكون هكذا. أو مثلا عمل في مكان وسكن في مكان آخر وبينهما المسافة الشرعية وهو يتردد إلى عمله، فأيضا يكون عليه يجب عليه الصيام وأن يؤديه. وثامنا إذا أقام 10 أيام في مكان معين فيجب عليه الصيام، إذا أقام 10 أيام وهو يعلم أنه يبقى 10 أيام فبعد ذلك يجب عليه الصيام والتمام، يعني أداء الصلاة تماما والصيام. فعشرة أيام لنفترض أنه غادر بعد الزوال من طهران إلى مكان آخر وقطع المسافة ووصل إلى هناك ونوى أن يبقى هناك 10 أيام، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتم صيامه 10 أيام، يصوم وتمام صلاة أيضا، صلاة تكون تام. أما هناك حالة من الحالات قد البعض يتوهم يعتقد أنه هو يسوغ له أن يفطر قبل أن يسافر، ففرضا جلس صباحا ونوى السفر فيتناول المفطر في بيته ثم يغادر، هذا يجب عليه ليس فقط القضاء وإنما الكفارة، وكفارة وهذه الكفارة أو سيأتي الحديث عنها في وقتها، أن الكفارات مقدارها وطبعا إطعام 60 مسكين أو كسوتهم أو اعتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين لمن يفطر ويأكل الطعام ويتناول أي مفطر كان في بيته وهو في بيته وقبل أن يسافر. بل له الحق أن يتناول المفطر، ولكن من بعد الخروج من المدينة ومن بعد أن يتعدى حد الترخص، يعني من يصل حد الترخص ويغادر حد الترخص، بعد ذلك له الحق أن يتناول المفطر، وليس له أن يتناول المفطر وهو في بيته باعتبار أنه نوى السفر، وربما لا يسافر، ربما تحصل هناك أمور تمنعه من السفر. فإذا يجب عليه أن يبقى ممسكا إلى أن يغادر البلد، ثم بعد ذلك يتناول المفطر. إذن هذه هي باختصار فيما يتعلق في مسائل السفر، أنه إذا كان سفره بعد الزوال، أو من كان عمله السفر أو عمله في السفر، أو من كان بيته معه، أو أنه قطع المسافة وصل إلى محل عمله ووطن آخر، أو أنه حينما سافر إلى مكان آخر وهو ينوي الإقامة 10 أيام، كل ذلك يجب عليه أن يصوم. وما عدا ذلك إذن مسألة السفر في شهر رمضان ليس ممنوعا، ولكن أنه هذا ينبغي له الإنسان أن يحاول أن يحافظ على صيامه في شهر رمضان، ولا يجد المعاذير حتى كي يسافر من هنا وهنا، لأنه قد إذا سافر قد خسر خسرانا عظيما وأجرا كبيرا لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنه كما ورد أنه أن هذا الصيام هو جنة من النار، وأن الصوم كما ورد في الحديث القدسي لكل شيء أجر إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به.
طابت أوقاتكم عامرة بالخير والإيمان مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم تتابعون لقاءنا مع الصائمين تحت عنوان السيدة خديجة سلام الله عليها ناصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أنتقل مرة أخرى إلى تطبيق الواتساب في هذه اللحظات لكي أغتنم الفرصة ونستمع ونقرأ أكثر مشاركات في هذا البرنامج. صبحي عبد الحميد من الأردن رسالة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. السيدة خديجة سلام الله عليها هي أول من آمن بالرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أعانته على نوائب الدهر ومدته بالفلوس للتجارة، وقالت له إن الله لا يخزيك أبدا عندما جاء من غار حراء، إنك لتصل الرحم وتعين الملهوف. وابنتها فاطمة عليه السلام وزوجها علي عليه السلام وأولادها الحسن والحسين عليهم السلام جميعا إنهم مبشرون بالجنة، إنهم أهل آل بيت سلام الله عليهم، إنهم الذين أنقذونا من النار إلى الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا يا صبحي وبارك الله بك أخي الكريم، مشكور على هذه المشاركة الطيبة. الأخ الكريم منصر القارمة من اليمن يكتب لنا في مشاركته: السيدة خديجة هي من أحد الركائز الهامة التي ساعدت في نجاح رسالة النبي، حيث إنها كانت نعم الزوجة المخلصة والوفية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والتي بذلت نفسها ومالها فداء للرسول ودعوته. وبرغم زواج الرسول المتعدد بعد وفاة السيدة خديجة، إلا أنه لم تستطع أي زوجات النبي أن تأخذ مكان خديجة في قلبه، بل على العكس تماما، كان من زوجات الرسول من خالفت أوامره وأغضبته وتآمرت على أهل بيته من بعد وفاته. لكن سيدة خديجة هي المرأة العظيمة التي ساندت الرسول في أحلك الظروف وتحملت في سبيل ذلك المشقات والصعاب والجوع، ويكفي أنها أنجبت للرسول أكرم سيدة نساء العالمين. ف فاطمة الزهراء وأم الأطهار رضوان الله عليهم أجمعين. ومهما تكلمنا عن مناقب هذه المرأة العظيمة فلن نستطيع أن نفيها حقها. السيدة خديجة هي التي صدقت الرسول حين كذبه الناس، ونصرت الرسول حين خذله الناس، ولم يزل الرسول الأكرم يحب خديجة حبا شديدا حتى توفي صلوات الله عليه وآله. منصر القارمة من اليمن، بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا على تواصلك مع إذاعة طهران. أنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام ليرحب بضيفنا سماحة الشيخ صفاء الخزرجي الباحث الإسلامي من العاصمة طهران، انضم إلينا في هذا اللقاء. شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الطاعات.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تقبل الله طاعاتكم وأعمالكم.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
رمضان كريم ومبارك عليكم.
شكرا جميعا. شكرا جزيلا جميعا. ونشكركم طبعا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق. شيخنا الفاضل، نتحدث ونتوقف عند السيدة خديجة سلام الله عليها، ناصرة الرسول، عند حياتها، عند سيرتها، وعند تضحياتها التي جاءت لأن تعين الرسول الأعظم في حياته. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد.
السلام على أم المؤمنين سيدة خديجة الكبرى ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مرة أخرى لكم المستمعين الأعزاء، عظم الله رجولكم. نحن على أعتاب ذكرى رحلة هذه السيدة الكريمة.
نعم.
هذه السيدة التي في الحقيقة عندما نتحدث عنها نتحدث عن شخصية عظيمة، لم تكتسب عظمتها فقط من اقترانها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكونها زوجة له وأم المؤمنين، وهذا شرف كبير بلا شك، ولكن مما يميز السيدة خديجة عن باقي أزواج النبي أنها لم تكتسب هذه العظمة وهذه العزة بمجرد الاقتران به صلى الله عليه وآله، لأنه كانت لها شخصية مرموقة في الوسط المكي، من الناحية الاقتصادية مركزها الاقتصادي، مركزها الاجتماعي، وسمعتها الطيبة، وكل مؤهلاتها التي كانت لها في الوسط النسوي في مكة المكرمة.
نعم.
وأيضا مما امتازت بها امتازت به السيدة خديجة رضوان الله عليها عن باقي أزواج النبي، يعني إذا أردنا أن نقارن بينها وبين غيرها، أيضا تتميز بجهادها السابق في العهد المكي، لأنه باقي أزواج النبي صلى الله عليه وآله اقترن به في المدينة المنورة في عهد الرخاء وفي عهد الحكومة الإسلامية، ولكن السيدة خديجة تحملت في الحقيقة متاعب الدعوة والجهاد الذي قامت به والمصاعب والتحديات التي واجهتها في مكة، أولا من ناحية أنها فقدت مركزها الاقتصادي العظيم الذي كانت تتمتع به، وكان بالإمكان أن يكون لها مستقبل كبير في مكة من الناحية الاقتصادية، ولكن وضعت كل إمكاناتها المادية والاقتصادية في خدمة الرسالة وفي خدمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أولا. ثانيا أيضا فقدت يعني سمعتها أو مكانتها الاجتماعية نتيجة مقاطعة نساء قريش بعد أن اتخذت قرارا بالزواج من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن تقدم إليها شخصيات كبيرة من الوسط المكي من شخصياتهم ورموزهم فرفضت، وهي التي اختارت شخصية النبي لأن يكون زوجا وقرينا. فهذا الموضوع الثاني الذي أو المركز الثاني الذي فقدته، وهو حتى أدت إلى المقاطعة وعدم الكلام معها، فبقيت وحيدة رضوان الله عليها، ولكنها كان الذي يعني سلوى لها في قلبها هو شخصية النبي. هي ربحت النبي، ربحت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرواحنا فداه وصلوات الله وسلامه وتحياته وملائكته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، هي ربحت الرسول وفليكن تفقد غيره من المشركين أو من يعني الوسط المكي والاجتماعي وإلى آخره.
نعم. إلى جانب ما تفضلتم به من المتاعب حقيقة التي عانتها وتحملتها السيدة خديجة سلام الله عليها، نود أن نسلط الضوء على دورها في نصرة الإسلام ونشره شيخنا الفاضل.
نعم، دورها متميز جدا، يعني أولا هي من السابقين السابقين لنصرة الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة كان في جبهته وفي معسكره جنديان، الأول علي بن أبي طالب سلام الله عليه أمير المؤمنين، والثاني امرأة وهي خديجة. هذان الجنديان هما اللذان كان يواجه بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحديات في مكة وفي خارج مكة، حتى قال يعني حسب الرواية المعروفة قولته المشهورة أنه انتصر الإسلام أو قام الإسلام بسيف علي عليه السلام وبأموال خديجة رضوان الله عليها. لاحظوا أنه خديجة في تضحيتها بأموالها وبتجارتها، وكان تجارتها يعني الذهب والفضة تكسر بالفؤوس ويعني أموال طائلة جدا جدا من كل الثروات الحيوانية والنقدين والعبيد والإماء وكل شيء، هذا لم تشارك فيه مساهمة، يعني مثلا نسبة من أموالها دفعته للرسالة أو للنبي، لا، هي قدمت كل شيء بحيث وصل بها الحال أن تكون في شعب أبي طالب تجلس على التراب تفترش الأرض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الجهاد بالمال، وهو ربما في بعض الآيات يقدم على الجهاد بالنفس يعني أهمية المال، ويعني أن الإنسان يعز المال بالنتيجة ويحب المال، فيقدم في بعض الآيات المجاهدين بالأموال على المجاهدين بالأنفس. فكان موقفها هو موقف المجاهد بأمواله، وأنفقت كل أموالها ولم يبقى لها شيء في رصيدها، كانت تمول من في الشعب الضاعة والمواد الغذائية بأضعاف مضاعفة من أجل يعني رفع المحرومية عنهم. هذا أولا. ثانيا جهادها ببدنها، حيث أنها كانت كما نعلم جميعا أنها يعني تذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله
إلى
غار حراء، وهو جبل يعني شاهق جدا صعب على الإنسان الرجل يعني فضلا عن المرأة يصل إلى تلك النقطة البعيدة، كل ذلك من أجل حفظ النبي، شخصية النبي، الحفاظ على شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجهادها بنفسها، جهادها أيضا ببدنها في شعب أبي طالب، حضورها في ذلك الشعب وفي ذلك تلك المقاطعة،
نعم،
مريرة جدا التي مرت عبر سنوات. جهادها وموقفها في الحقيقة
أحسنتم.
جهاد عظيم. هؤلاء السابقين السابقين، هؤلاء الذين يعني انفاقهم قبل الفتح، كما في عشر أنه
سلام الله عليه
الذي يقول يعني قبل الفتح وبعد الفتح، أولئك لهم
أحسنتم
في الحقيقة.
أحسنتم.
وقفت إلى جانب النبي في وقت لم يكن شخص إلى جانبه.
نعم.
هذه نقطة جدا مهمة.
نعم، بارزة هذه.
السابقة من النساء ومن الرجال، يعني هي سبقت حتى الرجال في موقفها، في دعمها، في حمايتها، في حفاظها على الدعوة وعلى الرسالة وعلى القرآن وعلى الرسول بأموالها وبنفسها. في الحقيقة هذه السابقية والسبقة شيء جدا مهم. سجلت يعني موقفا كبيرا في دعم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بعد التحق من التحق.
نعم.
ويعني أسلم من أسلم، ولكن إلى الآن للأسف الشديد أنه شخصية السيدة خديجة يعني معتم عليها في الحقيقة.
نعم.
إلى الآن تعيش يعني شخصيتها، وإن كان في عند ربها رضوان الله عليها لها المقام العالي، حيث أنه يقال في الروايات أنه عندما تأتي في يوم القيامة يستقبلها 70,000، وفي الرواية المعروفة أن الله سبحانه وتعالى بعث لها سلاما بيد سيد الملائكة إبراهيم من الله سبحانه وتعالى، فهي مكرمة نعم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن عندنا كأتباع لرسول الله وكأمة وسط وكأمة شاهدة لابد أن تعطي رموزها حقوقهم ومكانتهم وتتعرف، لأنه عندما تتعرف هي في الحقيقة
تقتدي
تكون يعني في طبعا أفضل، وعندما لا تتعرف أو تهضم حقوق شخصياتها ورموزها هذا
أحسنتم.
الحقيقة يعود عليها بالخسران.
أحسنتم شيخنا الكريم.
نعم.
شيخ صفاء الخزرجي حياكم الله، شيخنا الفاضل الباحث الإسلامي من العاصمة طهران، أنا أستميحك عذرا لقطع كلامك لكن أكتفي بهذا القدر لأننا نقترب من وقت الأذان ولدينا بعض الفقرات إن شاء الله نبثها. شكرا جزيلا لكم، شكرا، حياكم الله.
الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله الله رب العزة السلام، الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله له البقاء والسمع والكلام، الله يا الله له البقاء والسمع والكلام.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. السيدة خديجة سلام الله عليها ناصرة الرسول، يقول الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مناقب السيدة خديجة: يا خديجة، إن الله عز وجل ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا. سلام الله على سيدتنا خديجة، صديقة هذه الأمة وأولها إيمانا وأسبقها مواساة، حيث شاركت الرسول في محنه طيلة أيامها معه، تؤثره بمالها، تنصره بفعلها، وتصبره بلسانها. ننتقل مستمعين الأكارم للوقوف عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها ونعود بعد ذلك لكي نتوقف مع مساهماتكم عبر تطبيق الواتساب لدقائق إن شاء الله.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي.
محطة قرآنية
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا لهذا اليوم فروق لغوية، وخصصناها للفرق بين كلمتي الحلف والقسم في القرآن الكريم. وقبل الخوض في الفرق بين هاتين الكلمتين، أود أن أشير إلى ملاحظة هامة، وهي أن الكلمات التي ترد في القرآن ويظن أنها مترادفة لا يوجد بينها ترادف البتة، فلا بد من وجود حكمة في استعمال لفظ دون لفظ آخر. فإذا لم يكن هناك فرق بين الكلمات التي يظن أنها مترادفة، فإن ذلك سيكون بمثابة ترجيح من غير مرجح. فعندما يستعمل القرآن الكريم لفظة الحلف في مكان، ثم في مكان آخر يستخدم لفظة القسم، فلا بد أن يكون بين هاتين الكلمتين تفاوت بين. وكثيرا ما تفسر إحدى هاتين الكلمتين بالكلمة الأخرى، فيقال الحلف بمعنى القسم، أو يقال القسم بمعنى الحلف، وقلما تفرق بينهما المعاجم. نراجع القرآن الكريم لنتبين حقيقة استعمال هاتين الكلمتين. فقد جاءت مادة حلف في 13 موضعا، كلها بغير استثناء في الحنث باليمين، أي اليمين الكاذبة. ومن ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم.
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.
وكذلك في قوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
وأما مادة القسم فجاءت في القرآن الكريم أكثر من 20 مرة، والقسم فيها يأتي في الأيمان الصادقة سواء كانت حقيقة أو وهما. قال تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقال تعالى أيضا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون.
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون.
وبهذا يختص لفظ الحلف بالحنث في اليمين، أي اليمين الكاذبة. أما القسم فيكون لمطلق اليمين، وهذا ما اضطرد استعماله في القرآن الكريم. إلى هنا تنتهي وقفتنا القرآنية لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في وقفة قرآنية أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
اللهم صل على محمد وآل محمد. مرة أخرى نرحب بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. يقول الرسول الأعظم: خديجة سبقت جميع نساء العالمين بالإيمان بالله وبرسوله. شكرا لكم مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، ولا زلنا مع في الدقائق طبعا الأخيرة المتبقية من هذا اللقاء وعند مساهماتكم الطيبة عبر الواتساب. فاطمة من العراق تكتب لنا: أين مثل خديجة؟ صدقتني، يقول الرسول طبعا، صدقتني حين كذبني الناس ووازرتني على دين الله وأعانتني عليه بمالها، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة ناصرة الرسول أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها. شكرا يا فاطمة من البصرة العراق. أم حسن من القطيف: نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى مقام صاحب الأمر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى علمائنا الكرام، إلى جميع المؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى وفاة ناصرة دين الله ورسوله أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها، عظم الله أجورنا وأجوركم. شكرا يا أم حسن، بارك الله بك على تواصلك الطيب. أم زهراء من السعودية تقول: عظم الله لنا ولكم الأجر بوفاة السيدة خديجة أم سيدة نساء العالمين عليها السلام، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين، في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، ونسألكم الدعاء. شكرا أم زهراء من السعودية، بارك الله بك على تواصلك وتقبل الله الأعمال. نشكر جزيل الشكر الشيخ محمد البزاز من البحرين، بعث إلينا رسالة صوتية لكن كلها وندع هذه المشاركة والمساهمة إلى البرامج المتبقية في إذاعتنا والخاصة بذكرى وفاة السيدة خديجة سلام الله عليها. مهدي علي من ميناء الإمام الخميني من محافظة خوزستان يقول: السلام عليكم، عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة أم المؤمنين السيدة خديجة سلام الله عليها. قال الإمام الحسين عليه السلام: إن جدتي خديجة بنت خويلد أول نساء هذه الأمة إسلاما. السلام عليك يا أم المؤمنين. الحديث مروي في كتاب بحار الأنوار المجلد 44. شكرا يا مهدي، بارك الله بك أخي من خوزستان، شكرا وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. والتحايا موصولة ومقدمة للأخت الكريمة أم علي من البحرين على تواصلها الطيب دائما مع إذاعة طهران وإسهاماتها الراقية. إذن مستمعينا مستمعاتنا، نقترب شيء فشيء من لحظات أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، لكن قبل أن نصل إلى هذا الوقت نستجمع أطراف الحديث في حديثنا لهذا اليوم، حيث مكانة السيدة خديجة سلام الله عليها. هذه المكانة الجليلة بدأت قبل الدور الرسالي للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما كان الرسول يذهب إلى غار حراء كانت تدعم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هناك بجهادها البدني كما أشار الأستاذ صفاء الخرج الخزرجي الباحث الإسلامي. وبعد ذلك عندما انتهت هذه الفترة كان للسيدة خديجة سلام الله عليها موقفا بأموالها، وهي وضعته في تصرف الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنشر ديننا الإسلامي. هذه السيدة الجليلة عاشت مع الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مراحل صعبة، وواجهت قريش بكل قدراتها وإمكاناتها، كانوا يواجهون الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن السيدة خديجة كانت تدعم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تعذبت مع من تعذبوا، بذلت هناك كل ما كان بقي لديها من مال حقيقة في أيام الحصار طبعا لكسر الحصار. والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يقول: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال خديجة. صلوات الله وسلامه عليها. السيدة خديجة أم فاطمة الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها، سلام الله عليها، يوم ولدت ويوم بذلت وقدمت من أجل الله ورسوله، ويوم تبعث حية في البيت الذي وعدها الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم للقائنا هذا مع الصائمين، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلهي املأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيمانا بك وفرقانا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. يرفع الآن أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
اللهم لك صمنا. اللهم لك صمنا. وعلى اسمك أكرمنا.
نور تعالى وهب النسيم. أنار السبيل نبي كريم. نور تعالى وهب النسيم. أنار السبيل نبي كريم. حبيبي محمد ونعم الحبيب. صفي وفي قريب مجيب. حبيبي محمد ونعم الحبيب. صفي وفي قريب مجيب. هتاف يرج بقلب الأنا. عليك الصلاة. عليك الصلاة. عليك السلام. عدل سما نور الهدى. يا مصطفى. يا مصطفى خير الرجاء. يا مرتجى. يا مصطفى. يا مصطفى. سماء سماء هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجال.